إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة تمهيدية لما سيأتي ذكره من القواعد الأربع، وهذه الفقرة استهلها المؤلف رحمه الله تعالى بالدعاء بقوله: اعلم أرشدك الله لطاعته. ومعنى الطاعة هي الموافقة على وجه الاختيار، هذه الطاعة. فمن وافق على فعل أمر ما وكان ذلك بمحض اختياره تسمى طاعة. وهكذا المؤمن يكون مطيعا لربه جل وعلا إذا وافق على تأدية الأمر باختياره من غير إكراه ومن غير رياء. فالمؤلف رحمه الله تعالى دعا للقارئين وللسامعين لهذه الرسالة بهذا الدعاء بقوله: اعلم أرشدك الله لطاعته. والرشد هو لزوم الاستقامة، وهذا إن دل إخواني في الله كما قلنا يدل على حسن سيرة المؤلف رحمه الله تعالى، وهكذا هم العلماء، كما أن الله حباهم بالعلم كذلك أكرمهم بالحلم. والعلماء الربانيون من جمعوا بين العلم والحلم، يعلمون الأمة لكن بحلم وبرفق وبرحمة من غير قسوة ولا شدة، ومن نزعت من دعوته الرحمة لا يبارك له فيها. ومن تأمل في دعوات الناس ومن خرج على هذه الأمة المحمدية بالسيف والسنان وهكذا باللسان، كان الجزاء من جنس عمله أنه لم يوفق في دعوته. فديننا هو دين الرحمة، ونبينا هو نبي الرحمة، فمن لا يرحم لا يرحم. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الملة الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الملة التي أمرنا باتباعها. قال ربنا جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالناس مأمورون باتباع ملة إبراهيم، وهي الملة الحنيفية. فيا ترى ما هي الحنيفية؟ قال علماء: الحنيفية أو الملة الحنيفية هي ملة الحنيف. وأما معنى الحنيف، قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الحنيف هو المائل، وأصله مأخوذ من الحنف. الحنيف هو المائل وأصله مأخوذ من الحنف وهو الميل، مأخوذ من الحنف وهو الميل. ومنه رجل أحنف، أي مالت قدمه. ومنه رجل أحنف أي مالت قدمه. فالحنيفية على هذا الاستخراج، الحنيفية هي للحنيف، والحنيف مأخوذ من الحنف، والحنف في لغة العرب هو الميل، فالحنيف هو المائل، فالملة الحنيفية هي الملة المائلة. بقي مائلة عن ماذا؟ الملة الحنيفية هي الملة المائلة. قال علماء الملة الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك قصدا إلى التوحيد. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك قصدا إلى التوحيد. فهذه الملة الحنيفية التي بعث بها إبراهيم عليه السلام أنها مالت عن الشرك، وليس فقط ميول هو المقصود، بل ميول عن الشرك مع قصد التوحيد، مع قصد التوحيد. فالحنيف هذا الحنيف هو من مال عن الشرك قصدا وقاصدا إلى التوحيد، هذا هو الحنيف. وهذا يدل على تعظيم أمر الحنفاء من أمر الشرك، أنهم مالوا ميلا عظيما عن الشرك، ما قاربوه ولا دانوه، وإنما ابتعدوا عنه ومالوا عنه. فهذا الحنيف، فهذه الميلة الحنيفية التي أمرنا باتباعها، بأن نكون حنفاء، بأن نكون من المائلين عن الشرك قاصدين إلى التوحيد. فمن لم يمل عن ملة الشرك فهذا ليس بحنيف. وللعلماء كذلك تعاريف، وممن عرف الحنيف ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه عرف الحنيف بأنه المقبل على الله المعرض عما سواه. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عمن سواه، فهذا هو الحنيف. وكلها تدور على معان واحدة، المقبل على الله أي إلى توحيد الله جل وعلا، معرض عما سواه، عما سوى الله لا يتعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحنيفية التي أمرنا باتباعها. فقال المؤلف رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذه خلاصة الملة الحنيفية، تقوم على ركنين. الملة الحنيفية تقوم على ركنين: أولا أن تعبد الله وحده، ثانيا تخلص الدين لله جل وعلا. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال أهل العلم: إذا علمنا أن ملة إبراهيم الحنيفية قائمة على هذين ركنين، فلنعلم أيضا أن يقابل ملة إبراهيم ملة الشيطان، تقابل ملة إبراهيم ملة الشيطان. وملة الشيطان تقوم أيضا على ركنين، ملة الشيطان تقوم أيضا على ركنين على عكس ملة إبراهيم. فبقولنا في ملة إبراهيم الحنيفية بأن نعبد الله وحده، قابل هذه في الملة الشيطانية أن لا تعبد الله، وهذا هو الكفر، وهذا هو الكفر. في الملة الإبراهيمية أن تعبد الله وحده، يقابل هذا في الملة الشيطانية أن لا تعبد الله، وهذا هو الكفر. وفي الملة الإبراهيمية أن تعبد الله مخلصا له الدين، يقابله في الملة الشيطانية أن تعبد الله معه شريك، وهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك. فملة الشيطان قائمة على الكفر والشرك، ملة إبراهيم قائمة على أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، تقابله الكفر والشرك، وذلك بأن لا تعبد الله أو أنك تجعل مع الله شريك، وذلك بعدم الإخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن المؤمن على مدى انحرافه عن ملة إبراهيم عليه السلام سيدخل لا محالة إلى ملة الشيطان والعياذ بالله، لأن ملة إبراهيم قائمة على التوحيد، قائمة على التوحيد. قال مؤلف رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لا يخفى على أحد من البشر من بني أهل الإسلام خاصة بأن الله جل وعلا خلقهم لغاية حميدة ولمقصد شريف، ألا وهي عبوديته جل في علاه. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا للعب أو للضحك أو لقضاء الشهوات والنزوات، بل المسلم له غاية أسمى من ذلك، وهو أن يحقق العبودية لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا علم الناس جميعا بهذه الغاية وأنهم قد خلقوا للعبادة فقط، حينها قال المؤلف: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فرأس العبادة التوحيد. لا يمكن أبدا لرجل أن يكون عابد لله وهو ليس بموحد، هذا محال. لا يمكن أبدا أن تقع العبودية من غير موحد، أي أقصد العبودية المقبولة التي يرضاها الله جل في علاه. ولهذا نقل عن بعض السلف أنهم فسروا هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. العبادة هنا بمعنى التوحيد، وأثر هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن أصل العبادة هي التوحيد، أصلها وأساسها وأسها التوحيد. فلا ينفع التعبد والعبادة يا عبد الله وأنت على شرك وأنت على كفر، فإن هذا لا ينتفع به صاحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وهذا من براعة تصنيف المؤلف رحمه الله تعالى أن يضرب ببعض الأشياء الأمثال حتى يتضح بها المقال. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يريك يا عبد الله مدى ارتباط التوحيد بالعبادة، فمثل بمثال حي يعلمه القاصي والداني والصغير والكبير والعالم والجاهل والذكر والأنثى، ألا وهي الصلاة. فهل يظن أحد من الناس أنه يمكنه أن يحقق الصلاة ويؤدي الصلاة كما أمر ربنا جل وعلا وهو على غير طهارة؟ لا يمكنه أبدا. لا يمكن بحامل الأحوال يا عبد الله وأنت تكون على حدث وتؤدي صلاة، فإن الصلاة مردودة على وجهك، الصلاة مردودة على وجهك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من غير طهور، كما في الصحيح حديث ابن عمر: ولا يقبل الله صلاة من غير طهور. فصلاة من غير طهور غير مقبولة. من لم يستطع على مسك المس الماء فعنده التراب إلا إذا ضاق به الأمر، لكن في أمر السعة فلا بد للمرء المسلم أن يكون على طهارة حتى تصح منه الصلاة. وهكذا قس يا عبد الله في أمر العبادة، فكونك تؤدي عبادة من العبادات وأنت على شرك فاعلم أن عملك يا عبد الله مردود على وجهك، حالها كحال الصلاة. لو أن عبدا من عباد الله صلى ما شاء الله له أن يصلي لكنه على غير طهارة، ما حكم صلاته؟ مردودة على وجهه، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وهكذا قل في العبادات. لو أن العبد صلى أو أنه عبد الله جل وعلا بعبادات عظيمة وأتى بمقامات حميدة في دين الله لكنه شابها بشائبة الشرك فهي مردودة على وجهه. وهكذا كان الحال مع الكفار، قال ربنا جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. على تفسير من فسر هذه الآية بأنها عاملة أي تعمل ناصبة أي أنها قائمة بالعبادات والأعمال، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أناس ممن كانوا قبلنا كانوا على طاعة وعلى عبادة، يعملون في ليلهم ونهارهم من القسيسين والرهبان والعباد، كانوا على تبتل وعلى انقطاع العبادة، لكن كانت قائمة على الشرك، فكانت ماذا؟ تصلى نارا حامية، لم تغني عنهم هذه العبادات لأنها ما قامت على أساس التوحيد. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى يبين لك يا عبد الله أن الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام أنها تقوم على التوحيد، والتوحيد هي هو الأس الذي تقوم عليه العبادات. وهذه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى أهمية التوحيد في دين الله جل وعلا، حيث بلغ من أهمية التوحيد أن صحة العبادات مناط بها، صحة العبادات مناط بها أي مناط بالتوحيد. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبها من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. هنا مسائل تطبق عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهي في قوله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، وهذا لا يشك فيه عاقل، فإن الشرك متى ما صاحب العبادة أفسدها، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب لمن؟ خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، وحاشا نبينا من الشرك، لكن تعليما للأمة. إذا كان هذا حال نبينا وهو من هو في وجاهته عليه الصلاة والسلام وفي مكانته مع ما أداه من عبادات عظيمة في دين الله، هذه العبادات ستذهب هباء منثورا. متى؟ بالشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذه الأعمال كلها ستنسف، تكون هباء منثورا بهذا الجرم ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبها من الخالدين في النار، وهذا جزاء المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، كل من أشرك بالله فمن المحال أن يدخل الجنة، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، أما من كان كافرا فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. وهذه الفقرة تضمت مسألتين: المسألة الأولى بيان ما أراد المؤلف، أن بعد هذه المقدمات إذا علم القارئ بأن الشرك هو أساس إحباط الأعمال، وأن الشرك من وقع فيه فإنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها، عليك يا عبد الله أن تهتم بهذا الباب وأن تعتني بأمر الشرك، وذلك بالحذر منه، وذلك بالتنبه إليه، وذلك بالتحذير، سواء تحذير نفسك أو غيرك، وهذا على خلاف ما عليه الناس. انظروا إلى الوعيد الشديد الموجود في كتاب الله جل وعلا عن الشرك وعن أهله، وانظر يا عبد الله إلى حال الناس، لا أقول من الكفار، لكن انظر إلى حال أهل الإسلام. بعض الناس لربما ما فتش في معتقده، ما فتش في معتقده، والشرك باب واسع، شرك في الأقوال، شرك في الأعمال، شرك في النيات، شرك في المعتقدات، شرك باللسان، أنواع. لربما الواحد منا يصبح ويمسي وقد وقع في الشرك وهو لا يشعر، فإن الشرك منه ما هو خفي، لكن ما يتفطن إليه إلا من تعلمه، من تفقه، من تعتصم بحبل الله جميعا، اعتصم بحبل الله وتمسك بتوحيد الله، بصره الله جل وعلا بالشرك. لكن عليك يا عبد الله أنك تسعى، تسعى من التحذير منه، لا يكون حالك كحالي، لا أقول كذلك عامة الناس بل بعض الجماعات والدعوات والأسف أنها تجعل الشرك من آخر مهامها. تقوم دعوة لها من الرجال ولها من المناهج ولها من الأقاليم ولها من الصيط ولها من المجلات ولها ولها الشيء الكثير من الفخر وتعزيز الرجال والمادة، وتخرج للناس بقصد الإصلاح، وتجعل في آخر مطافها إصلاح التوحيد. أول مهامها محاربة المجون، الفجور، الزنا، الفواحش، المنكرات. أين الشرك في آخر مراحلها؟ هذا على خلاف السنة، سنة الأنبياء والمرسلين، هذا على خلاف الشريعة. أول ما أمر به ربنا جل وعلا هو التوحيد. أول آية، أول آية فيها أمر في كتاب الله، الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أول أمر. وانظر القرآن من أوله إلى آخره كما قال العلماء كله في التوحيد، الآيات في القرآن كلها في التوحيد. إن جئت في البعث والنشر والقيامة تتكلم عن جزاء الموحدين وعن عقوبة الكافرين، وإن جئت إلى قصص القرآن ما وقع لأنبياء الله ورسله ترى أن قصصهم تدور على المعركة قامت بين التوحيد وبين الموحدين وبين المشركين. فما تخرج يا عبد الله عن التوحيد، وهكذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن انظر لهؤلاء يجعلون الشرك من آخر مطافهم، بل الأخذ من ذلك أن لربما يمدون أيديهم لأهل الباطل ولأهل الكفر، ومع ذلك مع هذا الكفر الواضح هم لعلهم في دنياهم مع الناس يقول أهل الإسلام على الإسلام وعلى الفطرة وعلى العقيدة الصافية بالجملة، فهذا أشياء مغروزة في نفوسهم، نحن نتفرغ بتحذير من المعاصي والذنوب. وإن كان هذا العذر ليس بماذا بنافع لهم، إذ أن نبينا وهو عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وهم مجتمعهم خير من مجتمعنا، ومع ذلك كان نبي في الرمق الأخير من حياته وهو يحذر من الشرك في آخر لحظة، كما جاء في الصحيحين لما نزل بنبينا عليه الصلاة والسلام أي ملك الموت، قالت عائشة: طفق عليه الصلاة والسلام يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مسألة تعتبر هذه جزئية، جزئية عند من؟ عند الحركيين، تحذير من بناء القبور على المساجد أو بناء المساجد على القبور. هذا التحذير متى قالها نبينا؟ قال في آخر حياته، والرجل في آخر حياته إذا أراد أن يوصي يوصي بأهم المسائل ودقها، فنبه نبينا على هذه المسألة وهي عظيمة في دين الله، لكن على رأي الحركيين جزئية. وقالها لمن؟ قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكون أن الناس أنك يا عبد الله يا داعية تكمن في بلاد الإسلام، لا يشفع ذلك عند الله جل وعلا أنك لا تحذر من الشرك. لا، حذر دائما وأبدا، تحذير دائما وأبدا، فالناس بحاجة إلى التحذير من الشرك، فهذه من أعظم المعارك، والشيطان بيننا، وما رفع الشيطان راية كراية الشرك يدور بها بين العباد، فلابد أن يحارب. لكن هد من هو يخرج عن دائرة المسلمين ويذهب إلى مجتمع مع الكفار الخلص، ومع ذلك هو في نفس المنهج الفاسد، لا يهتم بتوحيد الله جل وعلا. تسمع عن مؤتمر تقريب الأديان، يأتي اليهود أو في بعض الأحيان يؤتى بالنصارى، ويؤتون بلجنة من القسيسين ومن الرهبان ومن المفكرين، وبالمقابل يأتي من أهل الإسلام كذلك جماعة، ويجتمعون على ما يسمى بتقريب الأديان أو تحت مسمى الملة الإبراهيمية أو تحت غطاء الأديان السماوية، وكم وقع من هذا البلاء شيء الكثير. إذن على ماذا يجتمعون؟ فإذا بهذه النقاشات أو هذه الاجتماعات تدور على محاربة المخدرات. سبحان الله، محاربة المخدرات، وضع الأيدي مع الأيدي، هذه المخدرة قد انتشرت وطمت وعمت بين الناس وهلك من هلك، لابد أن تحارب، أو محاربة الإيدز قد طم في البلاد في شرق الدنيا وغربها في القرى والقارات، تحارب بالنصائح بالتوجيهات من قبل المسلمين في مساجدهم والنصارى في كنائسهم عن طريق القرآن، عن طريق الإنجيل، عن طريق المساجد، عن طريق الكاثوليك والكنائس ونحو ذلك، اجتمع على ذلك. أين التوحيد؟ ما نطق واحد منهم بتوحيد الله جل وعلا، مع أن ربنا جل وعلا قد ذكر أن لو تم اجتماع أو أراد النصارى أو أراد اليهود أن يجتمعوا مع الناس، أول مقرر إن صح التعبير ينبغي أن يناقش التوحيد. قال ربنا جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا أول بند، نتفق وإياكم على ما تريدون، دائرة مستديرة، دائرة طاولة مربعة، نشتفق على التوحيد، ترضون بذلك أن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا وعدم الشرك وأن نوحد الله، إن وافقوا بعد ذلك مرحبا، نحارب الإلحاد، نحارب الإيدز، نحارب الفجور، اتبع التوحيد. أما إذا في هذه الفصل وهذه الفقرة ما قروا بها، لا بارك الله في اجتماعنا معكم، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وانظر لعبارة اشهدوا، إعلان صريح للاستسلام لله جل وعلا. لكن أين هؤلاء من هذا البند؟ لا ترى شيء من ذلك، وهذا يا عبد الله يدلك على عدم تعظيم هؤلاء لما عظمه الله جل وعلا. ربنا عظم من أمر الشرك وجعله من أعظم المنهيات، بل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك إخواني في الله كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: عرفت أن أهم ما عليك أن تتخلص منه الشرك، وذلك أن تعظم من أمره ثم تحاربه. وكذلك يستفاد فائدة ثانية من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أن من الطرق التي تؤدي إلى الاستقامة وإلى التوحيد يا عبد الله أن تتعرف على الشر، تتعرف على الشر. فمن أبواب الاستقامة أنك تعرف أبواب الشر، ولهذا كان حذيفة رضي الله تعالى يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالمؤلف رحمه الله تعالى نبهك على أنك تعلم، تتعلم ما يتعلق بالشرك، تفقه. ليس ذاك أنك حتى تقع في الشرك، حاشا، إنما إذا تعرفت على الشرك عرفت ما هي أقسام الشرك، ما هي صور الشرك، ما هي مظاهر الشرك، من هم أهل الشرك، من هم البطانة الشرك، وتعرف ما هي قوادح الإسلام، نواقض التوحيد. هذا الذي بمعرفتها تكون بمنأى. لكن لما جهل الناس الشرك، الناس يا أخواني في هذا الأزمان يظنون أن الشرك إنما قاصر في صورة معينة لا تتعدى. ما هي الصورة؟ صنم، صنم أمامك، وثن، تمثال، ينصب، يسجد له، يركع عليه، هذا عندهم الشرك. وهم يحاربون الناس جميعا، أهل الإسلام يحاربون هذا المنظر فقط. لماذا؟ لأن هذا هو الشرك في أذهانهم، مشرك عنده صنم مباشرة، ما سوى ذاك ما يستبعدونه، عند القبور، عند الأولياء، دعاء الأقطاب، دعاء الأنداد، ما يعتبرون ذلك شرك. ما يظنون أن الشرك يكون بالنية، أو يظنون أن الشرك يكون باللسان، ما يعترفون بذلك لأن ما تفقهوا، ما عرفوا. لكن المسلم إذا تفكر وإذا تدبر أبواب الشرك وهو من الشر، لكن يتأمل لماذا؟ حتى يحذر منه. ولهذا كما قال القائل: تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الذي يلتبس عليه الخير من الشر لا يميز، وهذا الذي أوقع الناس في ذلك. وهكذا من أراد أن يعرف السنة يتعرف على البدعة، وقد مر ذلك معنا في دروس ماضية أن بعض الأشياء تعرف بضدها. فمن تعرف على الشرك تعرف على التوحيد، ومن تعرف على المعصية تعرف على الطاعة، ومن تعرف على البدعة تعرف على السنة. فمن تأمل كالمؤلف رحمه الله تعالى يعلم أن هذا من دقة فهمه رحمه الله تعالى، وأن العبد إذا تعلم الشر وهو الشرك فإن ذلك لصالحه، وذلك بحيث يكون ماذا؟ عن بعد عن ملابساته. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.